التوسج ما ينسى منهجه. نبينا بتأويل إن الله ركب حسين إلى أن قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم.
قال لتعريفهم بنوع خاص من أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم طالما قست قلوب جماهير المسلمين اليوم بسبب جهلهم بسنة نبيهم بصورة عامة وبهذا النوع منها بصورة خاصة راجيا أن ترق قلوبهم بهذه المعرفة ويزداد بها طاعة لله ورغبة فيما عنده وابتعادا عن معصيه ورهبة مما أعده للعصاة المخالفين.
تعبس
أعيد المقطع
الله يبارك فيك الله يسعدك بارك الله فيك بارك حالك بارك فيك إن شاء الله.
أعيد شفنا من أول فين
إحنا خلصنا منهج في التمييز والتدريس.
نعم.
قال رحمه الله منهجي في التمييز والتدريس ولما كان قد استقر في نفسي منذ نعومة أذهاري فضلا من الله ونعمة أنه لا يجوز إشاعة الأحاديث الضعيفة المنكرة.
هذا هم قام بالشيخ الألباني رحمة الله عليه وألم به وزكى فضله من يشاء وإذا أراد الله شيئا وقدر أمرا هيأ أسبابه. فالله قذف في قلب الشيخ حسبه الله حسيبه الغيرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصار الخطباء في زمانه يذكرون حديث ضعيف عن منابر ويبالون بذلك فنشط الشيخ رحمه الله تعالى للقيام بهذه المهمة وهي مهمة التمييز بين صحيح وضعيف. وهذا مشروع كبير وكبير جدا. وميزة الشيخ رحمة الله عليه لم يكن مفحصا في باب الرواية بين الصحيح والضعيف بل وفي باب الدراية ما بين الصحيح والضعيف. فهو الذي يرد العقائد الفاسدة ولهذا كان جزء كبير من خدمة كتبه خدمة كتب السنة والمعتقد الإيمان لأبي عبد الله القاسم سلام الإيمان بن أبي شيبة السنة بن أبي عاصم طحوية وهذا لسلفياته. فكان مشروع الشيخ ليس فقط التمييز في باب الرواية بل التمييز في باب الدراية وقل من يوفق لهذا. إذن هو المحقق السلفي الأثري هذا الألباني فأظن مثله. نعم نعم. ولما كان قد استقر
ولما كان قد استقر في نفسي منذ نعومة أذفاري فضلا من الله ونعمة أنه لا يجوز إشاعة الأحاديث الضعيفة والمنكرة ولو في الترغيب والترهيب.
إيه نعم. يعني لم يبني منهج عليه جواز العمل بالحديث الضعيف في فضل العمل فلا يبالي بهذا لا بل حتى الترغيب والترهيب. نعم.
بين أفراد الأمة ولا التساهل بروايتها على الطلاب وغيرهم كما يفعل
يعني دون بيان حكمها يرويها دون بيان الحكم لا ينبغي. نعم.
كما يفعل ذلك عامة الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعاظ متأثرا في ذلك بأقوال الأئمة الذين أسلفت لك فيما تقدم بعض أقوالهم في هذا المجال. فقد رأيت لزاما علي ألا ألقي درسا منه إلا بعد تحضيره والتحقق من كل حديث من أحاديث
يعني الشيخ سأشرح الكتاب ويعلق عليه لكن بعد معرفة الأحكام الحديثية فيه صحة وضعف. نعم.
في كل باب من أبوابه وفصل من فصوله معتمدا في ذلك على مصطلح الحديث والجرح والتعبير
طبعا من الكتب والدراسة ليس من الأجهزة. يعني سهل جدا تحكم على عصر الحديث الآن في غضون دقائق لكن مع الكتب والمراجع والبحث والتدقيق والكتاب كما جرح وتعديل ممكن الدرس الواحد يأخذ منك وقتا. الشيخ ما كانش عنده مكتب يا جماعة جهزوا لي عند درس العصر ها جهزوا لي كده أحاديث الباب عشان ويطلع على سبيل نفسه. الشيخ ما كان عنده مكتب ولا عنده أجهزة. نعم.
ومراجعا لما قاله العلماء المحققون في كل حديث منها مما يساعدني على اختيار الحكم الأقرب إلى الصواب فيها فما تبين لي منها أنه ثابت قدمته إليهم متشبثا به راغبا فيه وإلا أعرضت راغبا عنه غير مصطفي. وهكذا مضيت قدما بكل رغبة ونشاط في تحضير الدروس منه وإلقائها على الإخوان والطلاب، ملتزما ذلك المنهج العلمي الدقيق طيلة تلك السنين حتى انتهيت منه بتاريخ 26 رجب سنة 1396، مثابرا على إلقائها إلا في بعض الظروف الحالكة والفتن المظلمة أعاذنا الله منها ما ظهر منها وما بطن، وقد أوشكت على الفراغ منه أيضا على التمام. وبهذه الدراسة المنهجية الدقيقة تكشف لي ما كان خافيا علي قبلها وعلى غيري، ألا وهو غموض المنذري في اصطلاحه الذي وضعه في أول كتابه، وتساهله الذي أوضحته في مطلع مقدمتي هذه، وكثرة الأحاديث الضعيفة والواهية بل موضوعة فيه وبعضها مما حسنه بل وصححه بالتصريح فضلا عن أوهام له أخرى كثيرة من الصعب حصرها، إلا أننا سنتعرض للإشارة إلى بعضها بخطوط عريضة مع بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى. وكنت في أثناء ذلك وتخريجي لأحاديث الكتاب أجد أن بعضها يتطلب دراسة واسعة وكتابة مفصلة حتى أتمكن من معرفة مرتبة الحديث في الصحة والضعف، وأجد بعضا آخر منها لا يحتاج إلى ذلك لوضوح أمره وتيسر الوصول إلى مرتبته بأقرب طريق، فما كان من النوع الأول ولم يكن مخرجا في شيء من تصانيف المطبوعة منها والمخطوطة وهي كثير والحمد لله، خرجته حققت القول فيه في إحدى السلسلتين الصحيحة والضعيفة، ثم أخذ مرتبة الحديث منها فأضعها بجانب حديث الترغيب من نسختي المطبوعة في القاهرة الطبعة المنيرية، وقد كان مما سهل لي الرجوع إلى تصانيف المشار إليها كتاباي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير.
سبحان الله، دواوين إخواني تحتاج أعمار، الله بارك حسابه والله حسيبه الشيخ بارك الله في عمره. نعم
والحمد لله.
والهمة ليس وقد أخبر عن نفسه لما ذكر حديث أعماره مثل بين 70 وكذا، ثم ذكر عن بعض السلف يقول يعني أنا من القليل الذي جوزت 70 وكذا وكذا، والشيخ قال أنا تجوزت 80، كان عنده 84 سنة وقتها، الشيخ ميت 86، وقال أجد همة يعني لا يجدها الشاب أو شيء، والحمد لله أصلي بدون أن أجلس وأقود سيارتي وحدي، كان عنده 84 سنة، يعني اليوم اللي عنده 84 سنة أقول له ده ابنك مين؟ يقول محمد، وما شاء الله عليك ذاكرتك جميلة ما شاء الله، ودي إيه 10 جنيه ما شاء الله، ما وروح الدكان يشتري 100 جنيه يقول له هات 75 جنيه ونص ما شاء الله عليه، أبو 84 بنقول كده صح؟ عرف ابنه وبيعرف يشتري بال100 جنيه ويصرفها من غير ما حد يضحك عليه، ما شاء الله، مش عايش مع السنه تمحيص وتفنيد وصهر، اذا كان فضل الله يتم شاء. رايت هذا في شيخنا بباز، انا ما رايت الشيخ الالباني، لكن رايت هذا في شيخنا بباز 89 سنه ويقرا لي وينقح ويتكلم في الرجال ويراجع كانه ابن 20 سنه. يعني فقط العمر فيه رقم بس تعد له كده، قول ده 89، لكن الامكانات الذهن هذا 20 سنه. نعم.
قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واما اذا كان الحديث من النوع الاخر فكنت اخرج تعليقا على حاشيه نسختي من الترغيب، كما كنت اكتب عليها ما لا بد منه من شرح لفظه من غريب الحديث او توضيح جمله منه وغير ذلك من الفوائد العلميه التي تتحملها ساحه الحاشيه، فكان من ذلك ما سميته بالتعليق الرغيب
على الترغيب،
على الترغيب والترهيب. يعني كتاب للشيخ، ده كتاب للشيخ
هو هذا
اللي هو هذا اللي معنا
يا صحيح تغوز. سبحانك.